الجرح هو المعنوي. إذا جرحت بالسيف أو جرحت بشيء حاد فيسمى جرحا وليس جرحا، لكن إذا جرحت بالكلام أو جرحت في عرضه، جرحت في دينه، فهذا يسمى جرحا وليس جرحا. وجراحة اللسان لها التيام، ولا يلتام ما جرح اللسان، فذاك جرح وذاك جرح. الجرح قد يلتئم لكن الجرح لا يندمل. نعم. وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف ما دل المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس. كذب من أسوأ الجرح، لكن إذا قيل فلان أكذب الناس، فلان، إذا قلت فلان عمود الكذب، في بعض الأحيان يقولون فلان عمود الكذب، يعني كله كذب. نعم. وفلان بين يدي عدل عند بعضهم، هذه ما ذكرها هنا، تتبعوا ألفاظ الجرح والتعديل في كتب الأئمة رحمة الله فتجدوا فلان على يدي عدل. هذه الكلمة قد يظن الظان أنه تعديل له لأنه على يدي عدل، لا، بل هذا جرح مهلك، لأنهم كان يستعمله ابن معين وغيرهم للهلكة عامة الذين أحاديثهم تكون ضعيفة جدا، فكانوا يقول فلان على يدي عدل يعني هالك لا تقبل روايته. وعدل كان أحد الجلادين عند بعض الأمراء، فإذا أراد قتل إنسان سلمه إليه، فسلمه على يديه وإلى يديه، فقالوا فلان على يدي عدل، يعني خلاص الآن أؤيس منه بأنه مقتول. كذلك فأسرحوا ذلك التعبير بأكذب الناس، فأفعل كأكذب الناس، أو أكثر الناس كذبا، أو أعلى اللفظ الذي استعمله غير واحد، قالوا هو من أعلى الناس في الشر أو بهذه اللفظ. على كل حال استعملوا مثل هذه الألفاظ وهي معدودة عند الأئمة رحمة الله عليهم، وخاصة تجد هذا في عند السخاوي في فتح المغيث، وابن حجر رحمه الله في مقدمة تقريب التحذيب ذكر فيها ألفاظا كثيرة. وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع مثلا، إليه المنتهى في الكذب، إليه المنتهى في الوضع، فلان لا يخشى الله تعالى يكذب، هكذا إذا قالوا لا يخشى الله تعالى فيكذب فهذا أشد مما يقال أنه يكذب. أو هو ركن الكذب، عمود الكذب، فلان ركن الكذب، عمود الكذب، ثم بعد هذا دجال أو وضاء أو كذاب. هذه عامة استعمالاتهم، وقد يكون استعمال بعضهم إذا استعمل دجال ربما يكون أشد عنده من أكذب الناس، لأن الدجل قد يكون أضر، فيعني أنه مدلس تدليسا تسوية، فيكون كذبا وزورا، ويكون فيه تغريرا بتصحيح الحديث وليس به. فبعضهم يقول كان يقدم الدجال على أكذب الناس أو على كذاب، دجال أو كذاب أو وضاع. وأسهلها لين، أسهل ألفاظ الجرح والتعديل لين، فلان لين الحديث، أو فلان لين بنفسه. إذا قيل في الشخص لين معناه حافظته ضعيفة، فلان لين الحديث يعني ضعيف الحديث، كلاهما بمعنى واحد، لكن إذا قالوا فلان لين معناه ضعيف في الحفظ، لين الحديث حديثه ضعيف لضعف حفظه، أو سيء الحفظ، أو فيه مقال، أو ضعيف. وكذلك جعل بعضهم كلمة صدوق نفسه شيخ، فلان شيخ مثلا، إذا قال شيخ أسهلها أيضا شيخ، فلان شيخ، ليس هذا كلمة شيخ ليس تعديلا بل فيه جرح، يعني شيخ من الشيوخ وليس مثل فلان، فلان ليس مثل يحيى بن معين وسيد القطان، إذا قال هذا معناه حفظه دون. ففيه مراتب كثيرة واستعمالات كثيرة لابد أن يعرف بالقرائن وباستعمالاتهم وبتصريحاتهم. وقد تكون بعض الكلمات مثلا إذا قال فلان صدوق، صدوق هذه مرتبة دون الثقة أو دون الثبت، لكنه يدل على أنه أخطأ في بعض الأحاديث، كذلك لا بأس به، كذلك حسن الحديث، لكن كلمة لا بأس به عند بعض الأئمة كأنه يقول يساوي الثقة، يعني هو ثقة. نقل عن ابن معين رحمه الله قيل له مرة تقول لا بأس به في الرجل ومرة أخرى تقول فيه ثقة، فماذا تعني؟ قال إذا قلت لا بأس به فهو بمعنى الثقة، ما دام صرح فيحمل اصطلاحه الخاص على هذا، وإلا على اصطلاح عامة العلماء لا بأس به أدون درجة من صدوق وأدون درجة من ثقة قطعا. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب، وأسهلها أي أسهل ألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال أو فيه كلام تكلم فيه، إذا قيل تكلم فيه يعني جرحوه، لكن قد يكون الجرح غير جارح وغير مؤثر فيكون تكلم فيه بلا حجة، ضعف أو ضعفه فلان بلا حجة. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. هذا كله في الحقيقة هنا مثل بعض الطبقات وبعض الدرجات، لكن إذا رأيت التفاصيل في الجروح الأئمة في الرواة فبهذا يمكن أن تقول أن فلان مثلا إذا قال فيه فاحش الغلط فقد يعني به أنه لا تؤخذ روايته مطلقا، كذلك إذا قال منكر الحديث، البخاري رحمه نقل عنه أنه إذا قال منكر الحديث فهو لا يروى عنه، يعني مثل وضاء أو كذاب ضعيف جدا، فاصطلاحات خاصة تبقى على خصوصيتها، لكن الاصطلاحات العامة التي لم يفرق بين هذا وذاك يبقى على عمومها بين أقوال الأئمة جميعا. وفي الغالب لعل أحدا يقول كيف اتفقوا على هذه الألفاظ، لا، ما دام العلم واحد شيوخ وتلامذة والعصر واحد فكانت الألفاظ الاصطلاحية كانت سائرة بينهم، فإذا قال كذا يعني به أنه لا يخالف القوم في تسمية هذا الرجل فيما اتفقوا على إعطائه درجة الثقة ودرجة الصدوق ودرجة الضعيف، فلا ليس تجد أو لا تجد اختلافا في اصطلاحهم إلا قليلا. لا يشوش بالك بأن لكل واحد يكون اصطلاح، لا، هناك بعضهم الإمام أحمد رحمه الله تجد في العلل ومعرفة الرجال عبد الله بن أحمد يروي في بعض العام سألت أبي أن فلان فحرك يده ما تكلم شيء، طيب هذا لغز إيش فيه؟ قال يا أبتاه مرة تقول ضعيف ومرة تحرك يده، فقال إذا حركت يده معناه لا تروي عنه، يعني هكذا، ثم يعني مرة حرك رأسه، ما معنى حرك رأسه؟ حرك رأسه معناه ليس من بابتك ولا ينبغي أن تأخذ منه الرواية، هذه كلها مفسرة. إذا لم تكن هذه وذاك فلا بد أن تحمل الاصطلاحات متفقة فيما بينهم، هناك اصطلاحات خاصة صحيح، لكن ليس كل واحد تجد فيه من المجرحين الأئمة، قد يكون 100 شخص، فإذا 100 شخص له كله اصطلاح، لا، كانوا يمشون على اصطلاح القوم وكانوا يتدارسون ويدرسون على شيوخ معروفين في عصر واحد، كلماتهم كانت معروفة، حتى كلمة روية معروف أنهم لا ما كانوا يقولون إلا لبيان التمريض أو لبيان الضعفي، أما إذا قال ذكر فلان فيقولون أنه أثبت وجزم به، أما قال ذكر أو روي عن فلان فهذه كلها كانت في اصطلاحاتهم وفي استعمالاتهم واحدة في الحقيقة، فلا يأخذنك التشويش بأن كل إمام له اصطلاح خاص، لا، بعض الكلمات وبعض الأحوال لها اصطلاحات خاصة، وإلا عامة الاصطلاحات في استعمالات هذه الألفاظ كانت متفقة فيما بينهم، ومنهم أخذوا وتوارثوا وتواردوا عليها إلى يومك هذا. وهذه يقول ثم بعد ذلك ومن أرفعها الوصف بما دل أرفعها في بيان الثقة وبيان العدالة بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس، كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. والإمام أحمد كان يستعمل في مثل هذا فلان لا يسأل عنه، هذا يساوي إليه المنتهى في التثبت، فلان لا يسأل عنه، أو يقول ماذا تقول في فلان، قال هو يسأل عني ولا أسأل أنا عنه، أو لا يسأل عنه هو يسأل عني، فهذا آتاه درجة أعلى من نفسه رضي الله عنه. هذه كلها من المبالغات، أي من التوثيق الشديد لهم. ثم بعد هذا ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة، فلان ثقة 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 ثقة، حتى أجد 5 مرات بعضهم كرر عليه ثقة ثبت حافظ، مثل هذه أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وأدناها أي أدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، فلان شيخ، إذا قال شيخ هذا الاصطلاح عند الإمام أحمد وعند ابن أبي عند أبي حاتم وعند أبي زرع وعند ابن معين، تجد كلها كأنهم اتفقوا على جلسوا وتواردوا وتوافقوا على هذا، لا نستعمل بهذا المعنى. إذا قالوا شيخ فهو يعني ليس يؤخذ حديثه على الإطلاق، لكنه يكتب حديثه للاعتبار، فلان ليس بالقوي، فلان يكتب حديثه للاعتبار، فلان ضعيف، كل هذه يكون في درجة واحدة، أو يروى حديثه أو يعتبر بحديثه. شيخ ماذا تقول في فلان، يروى حديثه، يروى حديثه أو يكتب حديثه بمعنى واحد، ليس معناه يعمل به، لأن العمل لابد أن يكون بثقة يصح حديثه أو يحسن، أما إذا كان ضعيفا فيجب عليك أن تأخذها في الاعتبار، يعني لا تفلت، لا تتركها يذهب عنك حديثه، اكتب للاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ يعتبر به أو يكتب حديثه للاعتبار. الاعتبار مررتم به، هو البحث عن الحديث الذي رواه أحد من لم تقم به الحجة، فتبحث عن حديثه لعل أحدا مثله أو فوقه روى هذا الحديث، هذا قيامك وبحثك هذا يسمى الاعتبار، فتقول اعتبرت بحديث فلان فوجدت أن فلانا الثقة يروي مثل ما روى أو تابعه مثل ما تابعه، فعلك هذا اعتبار، اعتبرت حديثه فوجدت أنه انفرد به ولم يروي غيره، فالاعتبار هو قيامك بالبحث، والمتابعات الشواهد وجودك بعد الكد بعد التعب بعد الاعتبار ما يوافقه أو ما يشاهده. فهنا يعتبر به، يعني لا تقوم الحجة بانفراده، لكن إذا جاء أحد مثله فيقوي أمره كما قلنا في الحديث الحسن لغيره. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها. التزكية، فلان إذا طلب من بعضهم فيقول أنا لست زكني أريد منك التزكية علمية أو كذا، فيتواضع ويقول أنا لست من أهل التزكية، فمن يكون أهل التزكية؟ لابد أن يكون شخص معروف هو بنفسه زكي الخلق زكي السيرة، إذا لم يكن زكي السيرة بنفسه فاقد الشيء لا يعطيه، كيف تقبل تزكيته؟ فيزكي معور عن معور، لا، لابد أن يكون هو بنفسه مزكا زكيا ثقة فيعطي الثقة في تزكيته، أما إذا كان نفسه ساقط فيقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها. أولا لابد أن يكون زاكيا بنفسه، ثانيا أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، فلا يجرح بما لا يكون به الجرح، ولا يعدل بما لا يكون به العدل. إذا رأيت إنسانا يصلي ويداوم في الصلاة، يرتاد المسجد دائما، يجلس بجانبك، فما شهدنا إلا بما علمنا. إذا طلب الشهادة طلب التزكية فتقول والله أنا أعرفه أنه ألا ما أحسبه لأنه يشهد الجماعات وما سمعت منه إلا كل خير، لكن ماذا تعرف من داخل نفسي؟ ما تعرف، لعلك عملته فوجدته أو لعلك تعامله فتجده سيء المعاملة أو يخون أو كذا فيفسق بهذه الأعمال. فلذلك التزكية ينبغي أن يكون من شخص مزكى، ويكون سبب التزكية يعرفها. ما هي سبب التزكية؟ فلان رأيته في المسجد، هذا مما نقل عن عمر رضي الله عنه، طلب من فلان شهادة أو تزكية لفلان، تعرفه؟ قال نعم أعرفه أنه رجل لو خطب لا حق يستحق أن يجاب عنه أو يقبل منه. فقال كيف تعرف؟ لعلك رأيته في المسجد يركع وينحني. فهذا الشيء وحده لا يكون سببا للتزكية في قبول الروايات وقبول الشهادات. ربما يكون الشخص في داخل حارته، في داخل من تعامل معه وغيره، يكون غير ثقة. فلا تقول إلا أنا أراه في المسجد بس، لا ما شهدنا إلا بما علمنا. أنت ما علمت وراءه، لكن إذا سألت الثقات الذين يعرفونه، الذين جاوروه، الذين عاملوه، الذين عاشروه وزكوه، أهل بيته وجيرانه إذا زكوه فهو إن شاء الله يكون مزكا. تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. نعم لابد أن تعرفه، ولذلك التزكية ليس أمرا سهلا. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، إذا زكاه إمام عارف بالتزكية، قال الإمام أحمد، قال الإمام علي بن المديني، قال الإمام أبو زرع، قال الإمام أبو حاتم، قال إسحاق بن راهوي، قال فلان، قال فلان الأوزاعي، إذا زكى أحدا، وهؤلاء أئمة معروفون مزكون ويزكون أيضا، لهم وهم أهل للجرح والتعديل، فإذا زكوا وحدهم فيقال إنه ثقة، خلافا لما شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين. قالوا التزكية لا يقبل إلا من اثنين، لابد أن نجد أن الإمام أحمد يكون وثقه، وكذلك ابن معين وثقه، واحد لا يقبل. هذا كلام بعضهم إلحاقا لها. لماذا ألحقوها؟ أي ألحقوا التزكية بالشهادة في الأصح أيضا، يعني تقبل في الأصح من واحد، خلافا لمن قال أنها لا تقبل إلا من اثنين. فهم قالوا أنه لا يقبل من اثنين كما لا تقبل الشهادة إلا من اثنين، والصحيح أن التزكية من شخص واحد تقبل في تعديل وجرح، وكذلك الكلام في جرح أيضا يقبل من شخص واحد إذا كان معروفا بالعلم ومعرفة الرواة. والفرق بينهما، بينهما الضمير يرجع إلى ماذا؟ الفرق بين التزكية والشهادة أن التزكية تنزل منزلة الحكم. ماذا فهمتم؟ التزكية تنزل منزلة الحكم، يعني فتقبل قول واحد مزك، لكن الحكم إيش هو الحكم؟ حتى نمثل ونقيس التزكية على الحكم، القضاء يعني الحاكم، لا يجب أن يكون القاضي اثنان أو ثلاثة يقضون بمسألة واحدة، ما هو كذا. القاضي يطلب الشهادة، لكنه هو بعدما حصل له العلم من الشاهدين والشهود فيجوز له، بل هو المشروع أن يقضي هو نظرا لما نما إلى علمه أن الأمر كذا وكذا. فالتزكية كأنها حكم مثل حكم القاضي، والقاضي يكون واحدا يقبل، كذلك التزكية تقبل من واحد، فلا يشترط فيها العدد، أي في التزكية لا يشترط العدد، كما لا يشترط في الحكم والقضاء عدد كثير من القضاة. والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. نحن نعرف أن دليل الشهادة لا تقبل إلا شاهدين، أما التزكية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل تزكية شخص واحد، وكذلك الصحابة وكذلك التابعون. فالأدلة لكل واحد قائم على تفريق كل واحد عن الآخر، فلا يقال أن التزكية مثل الشهادة لا تقبل إلا من اثنين. ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، يعني إذا كان عن النقل عن غيره فيحتاج مثل النقل عن الشهادة، إذا كان ينقل فلان وثقه لابد أن يعرف الحاكم المعدل أن هذا الفلان وحده كيف هو يقبل منه من اثنين، لابد أن ينقل من اثنين هكذا يقولون. فالذي يحكم بالذات يطلب التزكية من اثنين، لكن هذا الكلام أيضا ضعيف، يقول لك أنا متجه له وجه لكنه ضعيف لأنه نفسه مزكي، وأنتم قلتم أن التزكية لا تحتاج إلى شخصين أو ثلاثة شرط أن يكون عالما بالتزكية فاقبلوه، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري في الخلاف، يعني إذا كان ناقلا مثل الحاكم ينقل شهادة الناس ففي هذه الحالة يحتاج إلى شهادتين إلى تزكيتين أو تزكية من شخصين. ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع منها والله أعلم. يعني الحاصل أن التزكية إذا كان الشخص المزكي وكذلك المجرح، كذلك المجرح إذا كان عالما بالجرح والتعديل معروفا بالعلم فيقبل ولو كان واحدا فقط، لا يشترط أن يكون أكثر من واحد. وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، يكون عدلا بنفسه مزكى متيقظ ليعرف الأمور الجرح والتعديل، فلا يقبل لا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. فيقضه يوصله إلى أنه لا يجرح إلا بسبب جارح، أما إذا كان متعنتا ويكون مفرطا في التعديل مثل ما جاء أن شعبة قال لماذا تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على برذون، على برذون الحمار أو فوق الحمار، رأيته يركض على برذون. طيب يركض على برذون ربما كان يتدرب على الجهاد أو يتدرب للجهاد، هل يكون هذا جرحا؟ وسئل آخر قال لماذا تركت حديثه، قال مررت ببيته فسمعت صوت الطنبور، الطنبور من آلات الغنى، سمعت في بيته صوت الطنبور فتركت حديثه. طيب لا يكلف الله لا تزر وازرة وزر أخرى، لعل أهله يكون أخفوا عنه أو لعل الشخص يكون مغلوبا على أمره أو لم يعلم بهذه الطنبرة أو الطنبور، فكيف تترك روايته؟ فيقولون مثل هذا، بعضهم كان في الحقيقة يتشدد في هذا، ولذلك هذا النوع من الجروح معروفة لديهم لا يقبلون من هؤلاء هذا النوع من الجرح. قال قيل لفلان لماذا تركت حديث فلان أو ماذا تقول في فلان، قال لا يوثق به، رأيته قد ند منه فرسه فكان يدعوه بمخلاته وليس فيه شيء، يعني مخلات، المخلات ما هو؟ هو الذي يختلي به الفرس ويأكل منه، المخلات يعلق فيه مع عنقه يأكل منه من السطل مثل السطل، قال كان يدعوه بالمخلات ويكذب عليه، المخلات تقدم له كأنك تعطيه شيء من العلف، ما كان فيه علف فكأنه كذب على الدابة، فمن كذب على الدابة فيسهل عليه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإفراط والتفريط هذا أو الذين كانوا يجرحون مثل هذا الجروح، هذه معينة معروفة أيضا لا يقبل هذا النوع من الجروح، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. قال الذهبي أحمد بن محمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي رحمة الله عليه، هذا الإمام عالما وعلاما بالحديث لكن قضى عمره في التاريخ وفي كتب الرجال، فألف في كتب الرجال وفي التاريخ شيئا كثيرا ولم يؤلف الحديث إلا بعض الأجزاء. فكان وهو من أهل، قال ابن حجر قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لأنه كان في الحقيقة يستقري ويقول استقريت أحاديثه واستقريت عنه سألت فلانا سألت فلانا وبحثت عنه فوجدت كذا وكذا، فقال لا لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. يعني كأنك تقول لا يمكن أن يتفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التعديل والتجريح على ضلال، إذا كان وثقه أحد وهو ضعيف لا بد أن تجد في الأمة أنه يكون ضعفه، وإذا كان ضعيفا إذا كان ثقة وضعفه أحد فلا بد أن تجد أحدا دافع عنه دافع عنه. وهذا أمر موجود في حياتنا عامة، شخص إذا ظلم في عرضه يقوم ناس يدافعون عنه. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن فلان فقال لم يخبر فلان لم يخبره فلان، كيف هو؟ قال ثقة. قال فلان ضعفه، قال لم يخبره، يعني خبر وصبر الإمام الأحمد رحمه الله خبر أحواله وصبر أحاديثه فوجدته ثقة. ما تضعيف فلان؟ قال فلان لم يخبره أو لم يخبره. كذلك الإمام عبد الكريم بن أبي المخارق كان الإمام مالك رحمه الله يوثقه فردوا عليه، كان هو ضعيفا فردوا عليه وردوا عليه رحمه الله لما قال قيل إن مالكا يوثقه، قال غر مالكا سمته، كان حسن الحياة وحسن اللباس فغر مالكا سمته فوثقه. فلا بد أن ينظر في أقوال الأئمة عامة في التوثيق والتجريح. من هنا يقول العلماء من هذه النقطة لماذا كأنك تجد، وأنا فاوضت في هذه المسألة مع العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قلت كيف أنت تجعل حديث المجهول ومجهول آخر تقوي حديثهما، مجهول روى حديثا وتابعه مجهول آخر أو شاهده مجهول آخر كيف تقوي حديثه؟ لعل هذا المجهول يكون ضعيفا جدا، يكون كذابا، يكون متهما بالكذب، يكون فاسقا. قال لا، الاستقراء يدل كلامه، قال لا يمكن أن يخفي الله ويستر الله تبارك وتعالى من يكون راويا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستر حاله، إذا كان مستورا لم يعلم أنه جرح شديد فيحمل حاله على أنه يكتب حديثه للاعتبار. هذه الاستحالة في الحقيقة كانت في الذهن كثير، الشخص الذي أعرفه أنه فيه شيء من الضعف أترك حديثه، لكن الشخص الذي لا أعرفه مطلقا كيف هو وحكم عليه الأئمة أنه مجهول، محمد بن عبد الله الأنصاري مجهول مجهول مجهول، لم يعرف الأئمة، ما وثقه فلان ولا جرحه فلان، من الممكن أن كان كذابا، من الممكن أن كان فاسقا، فكيف نجعل حديثه بموضع ضعيف صالح للاعتبار؟ فكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال ما كان الله ليستر على من يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنه مستور يعني يكون تقبل أحاديثه بالاعتبار والشواهد. نعم. فمن هنا قول الذهبي قال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. ثم يقول ابن حجر رحمه الله نصيحة وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، يجب أن يتثبت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن، أي الحديث يظن أنه كذب، كما جاء في الحديث من حدث حديثا يرى أي يعرف في الناس أنه كذب أو يرى هو بنفسه أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وإن جرح بغير تحرز، هذا كذلك الجرح والجرح ليس سهلا، أخذ عرض أحد قد يكون أشد، فيقول بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بمئسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. ومن هنا يأتي مسألة الغيبة والنميمة وغيرها، لا ينبغي للإنسان أن يتكلم في عرض عالم في عرض عامة الناس لأنه يكون عليه سبة عار، يقول فلان كان يقول، وخاصة طلبة العلم ينبغي أن يحذروا من الكلام الكثير، لأن كلامهم ينقل أكثر من كلام غيرهم ويكون له اعتبار عند الناس، فلا يتكلم واحد أن هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، وهذا كذا إلا بعلم. كذلك لا يتكلم في العلماء فيما بينهم إلا إذا كان يخاف من هذا العالم، وهو يعرف أن هذا العالم مخوف منه، فيه جوانب يجب أن يحذر الناس لنصح الأمة. أما إذا كان لا داعية فيجب أن يسكت الإنسان حتى لعله يتكلم من غير تثبت، فيكون حاملا وزر هذه الوسمة التي تبقى عليه أو يبقى عليه عاره أبد الآباد. نعم. والجرح مقدم على التعديل. أسئلة؟ طيب الله والوقت. طيب إن شاء الله باقي. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. نعم. إذا كان علم الحديث من الصعوبة بمكان والتضحية بالوقت والمال مصاحبة له، فهل من سبيل إلى الجمع بين الفقه والحديث؟ سبحان الله. الفقه والحديث، تقول الحديث من الصعوبة بمكان، فإذا جمعت الفقه أيضا من الصعوبة بمكان فقد تحملت وزرا على وزر آخر. لكن ماذا تقصد بالفقه؟ الفقه هذا الذي دائما أؤمن به، أقول نقل الفقه مطلقا هكذا إلا إذا كان الفقه مجردا من مع الأحاديث الصحيحة مستدلا بالأحاديث الصحيحة لا بأس فيها، لكن أي كتاب تأخذه وتقرأ بدون تثبت وتلقن